الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام أثناء خطبة الجمعة. هذا الباب أحد أبواب صلاة الجمعة، ومن دقة المصنف رحمه الله أنه اعتنى في أبواب صلاة الجمعة وفي أبواب خطبة الجمعة خاصة بأمرين. الأول منهما يتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطيب، والثاني يتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من يستمع الخطبة. ومن هنا هذا الباب جاء بعد أبواب رتبها المصنف رحمه الله تتعلق بما ينبغي من على الخطيب أثناء خطبته، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. وهذا الباب الذي قبله يتعلقان بالشخص نفسه، فهناك أحكام تتعلق بالمأمومين في خطبة الجمعة، منها إذا دخلوا المسجد والإمام يخطب هل يصلي أو يجلس، وقد تقدم هذا معنا في الباب الماضي، وهذا يتعلق بالأفعال. ومنها ما يتعلق بالكلام والقول، وهو الذي أشار إليه في هذه الترجمة بالإشارة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة. ويعتبر هذا الباب من أهم الأبواب التي تتعلق بحصول الفائدة من خطبة الجمعة، فإن الناس لا يمكنهم أن ينتفعوا من الخطيب، ولا يمكن للسامع أو المستمع أن يستفيد من المتكلم، خاصة إذا كان في وعظه وإرشاده وتعليمه وبيانه، إلا إذا كان حاضر القلب خاشعا منصتا لمن يكلمه. ولذلك كان من أدب الحديث الإنصات، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان وجوب الاستماع للخطبة وعدم الانشغال، سواء كان بالأفعال كأن يعبث بشيء كما في النهي عن مس الحصى، أو كان بالأقوال، فالأول انصراف حسي مع الحضور، والثاني انصراف معنوي مع الحضور. ولذلك ينقسم الانصراف إلى قسمين: إذا تكلم المتكلم وانصرف الناس عنه، فإما أن ينصرفوا عنه حسا ومعنا، وإما أن ينصرفوا عنه معنا لا حسا، أو ينصرف عنه بالحس دون المعنى. فأما الانصراف الحسي فقد أشار الله إليه في سورة الجمعة حينما عتب على من قام أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجارة، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فهذا انصراف كلي حسي ومعنوي. وأما الانصراف المعنوي فهو أن يكون حاضرا في المسجد ولكنه منصرف بقلبه أو منصرف بقالبه في مع الحضور، مثل أن يعبث بالحصى فيقلب الحصى في يده أو يمسح الحصى على الأرض وقت كانت المساجد غير مفروشة. وكذلك أيضا يكون الانصراف المعنوي بالانشغال الذهني عن الخطبة، ويكون الانصراف المعنوي بالحديث واللغط ونحو ذلك من الكلام. وعلى هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأجمله وأجله في ندب المسلمين إلى الأدب مع الوحي ومع المواعظ ومع من يذكرهم. فجاءت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتملة على المنع من الانشغال أثناء الخطبة بالقول، مع أن هذا القول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أفضل القول وأحبه إلى الله عز وجل، وهو وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم إلى يوم الدين، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. ومع هذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يشتغل بهذا الأمر العظيم أثناء الخطبة. فيا له من أدب عظيم ينبهنا على حرمة شعائر الدين، وأنه ينبغي لمن حضر الذكر ولمن حضر الأمر بالخير ولمن حضر مجالس الوعظ أن يعطيها حقها من الإقبال عليها قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، حتى يحوز أعالي الرتب ويفوز بأعلى الدرجات وأعظم الحسنات. فأعظم الناس أجرا في يوم الجمعة من حضرها خاشعا متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، متبذلا حاضرا بقلبه وقالبه. وليس للإنسان في يوم جمعته من الأجر إلا ما حصل من خشوع القلب وحضوره والتأثر بالذكر خاصة أثناء الخطبة، لأن المقصود من جمع الناس هو دلالتهم على الخير وإرشادهم على الطاعة والبر. فإذا هيئوا أنفسهم لذلك وكانوا من أهل تلك المجالس صدقا وإقبالا ومحبة وتشوفا وتشوقا، بارك الله لهم في ذلك، فوجدت أعظم الناس خيرا وبرا وأعظمهم أجرا في جمعته من كان بهذه المثابة. لا يتكلم إذا خطب الخطيب، ولا ينصرف ذهنه إذا وعظ الواعظ، فهو ممن أنصت وأحضر قلبه وأصغى، فكان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فكم من حاضر للجمعة محروم من أجرها، وكم من متكبد لمشاق الحضور إليها، ربما رجع بالأوزار حينما شوش على إخوانه المسلمين وآذاهم بالقيل والقال وشغلهم بالكلمات وبالعبارات، ولربما آذاهم. ومن هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ودلهم على ما ينبغي أن يكونوا عليه في هذا الهدي المبارك. ترجم المصنف رحمه الله بالكراهية، والكراهية عند السلف والأئمة كثيرا ما ترد، والأصل فيها أن المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهناك الكراهة التي هي أشد وهي الكراهة التحريمية التي يعاقب فاعلها ويثاب تاركها، يعاقب فاعل الفعل فيها ويثاب تاركه. ومن هنا الكراهية التي ترجم لها المصنف رحمه الله أشبه بها هنا أنها للتحريم، وهذا ما حكى عن كثير من أهل العلم رحمهم الله من السلف والأئمة أنهم كانوا يحرمون الكلام أثناء الخطبة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك على قولين: القول الأول أن الإنصات لخطبة الجمعة واجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم أثناء خطبة الخطيب، ولا يجوز له أن ينشغل عن الوعظ ساعة الخطبة. وهذا القول هو قول جمهور العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين، وكان هو قول عثمان بن عفان، وكذلك أيضا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، حتى كان ابن مسعود رضي الله عنه كان يشدد في هذا حتى قال: إن تكلم فقرع رأسه بالعصا، من شدة الأمر عنده رضي الله عنه وأرضاه وحمله للنهي على ظاهره. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في قول، وهو قوله القديم، وكذلك هو مذهب الحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وقد حكاه المصنف كما ذكر عن الإمام الشافعي، وحكايته صحيحة، فهو أحد القولين عن الإمام الشافعي، وتعقب الشيخ أحمد له ليس في محله، لأن الإمام الترمذي رحمه الله أعلم وأدرى بمذهب الشافعي، وكثيرا من المتأخرين من يتعجل في تخطئة النقل عن الأئمة دون النظر إلى حكاية الأقوال. والقول عن الإمام الشافعي في الإملاء محكي عنه ومعروف عند أصحابه وقوله القديم، ولكن العمل في المذهب القول الجديد على أنه مكروه وليس بمحرم. وهناك فرق بين أن يكون قول الشافعي ومذهب الشافعي، فإذا قال العلماء رحمهم الله وقول عند الشافعية وقول للشافعي حكاية صحيحة إذا كان القول قديما، وإذا قالوا هو مذهب الشافعي فهذا أمر آخر يحتاج إلى تحرير مذهبه عند أصحابه. القول الثاني في المسألة أن الإنصات للخطبة ليس بواجب، وأنه لا حرج على المسلم إذا تكلم أثناء خطبة الخطيب، وهذا هو مشهور مذهب الشافعية وقال به بعض السلف رحمهم الله. يحكى عن بعض أئمة السلف كسعيد بن جبير وحسن البصري والأوزاع والثوري والنخعي رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بتحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة بقوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة على طريقين أو مسلكين. من أهل العلم من قال إن هذه الآية واردة في خطبة الجمعة، والأمر بالإنصات فيها للوعظ ولما اشتملت عليه من الآيات والذكر. وعلى هذا المسلك يكون الاستدلال بآية في موضع النزاع ولا إشكال في دلالتها. أما القول الثاني فإنه يقول إن الاستدلال بها من جهة العموم، فإن الآية عامة شاملة لخطبة الجمعة وغيرها، لأن خطبة الجمعة تتضمن الآيات وحينئذ تدخل تحت هذا العموم. والدليل الثاني من السنة وهو حديثنا الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، وقد اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيحين عنه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، كما هي رواية الصحيح، أنصت فقد لغوت. فهذا يدل، قالوا هذا يدل على تحريم الكلام أثناء الجمعة، لأن اللغو من الباطل، ووصف الشيء بما يذم به يدل على التحريم، لأن من صيغ التحريم أن يوصف الشيء بما يذم به، فورود الذم على الشيء صفة أو وصفا له يدل على كونه من المنهيات المحرمة. واستدلوا بالآثار عن الصحابة رضي الله عليهم، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، حتى إنه لما سأله السائل أنه كلم صاحبه أو كلمه صاحبه فقال: ليس أما أنت فليس لك من جمعتك إلا ما تكلمت به أو ما لغوت به، وأما صاحبك فحمار. وقوله فحمار تشبيه له بالحمار، وليس المراد أنه حمار، لأن الله كرم الآدمي، وهذه موجودة في عبارات السلف رحمهم الله، أنهم يطلقون بعض العبارات لا يريدون ظاهرها، كما في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد أنه يصفهم بالكذب الذي فيه الوعيد الشديد، وإنما هو مخالفة الواقع. وعلى كل حال دل هذا على تشديده، لأنه روى الحديث وفسره وحمله على ظاهره. ومذهب جمهور العلماء من أئمة الأصول أن الصحابية إذا روى الحديث وفسره على ظاهره فتفسيره حجة ويجب العمل به. ومن هنا روى الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام أثناء الجمعة وفسره على ظاهره بذم من خالف والتشديد عليه، وهذا يدل على أنه محمول على التحريم لا على الكراهة. واستدل الذين قالوا بجواز الكلام والحديث بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس فاستقبله فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. الحديث، هذا الحديث المتفق عليه قالوا إن الرجل تكلم، وهذا أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين أنه ارتكب محرما، فدل هذا على أن ما ورد في حديث اللغو المراد به الكراهة وليس المراد به التحريم، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول صرف النص عن ظاهره. كذلك أيضا استدلوا بحديث أنس أيضا في الصحيحين عنه رضي الله عنه أن أعرابيا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فقال: يا رسول الله، فناداه وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأشار إليه الصحابة يسكتوه، فأعاد السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ فلم ينكر عليه كلامه، وقد تكلم أثناء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة. قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أن الكلام أثناء خطبة الجمعة ليس بمحرم وإنما هو مكروه. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة أخذا بظاهر الدليل الذي استدل به أصحاب هذا القول. وأما الاستدلال بحديث أنس رضي الله عنه في الموضعين فيجاب عن بأن الأعرابي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن المأموم والمستمع للخطبة أو المخاطب إذا خاطب الخطيب أو تكلم معه لا يدخل في هذا التحريم والنهي. وعلى هذا يقوى مذهب الجمهور لأن دليل من خالفهم لا يقوى على المعارضة، فلا يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يتكلم الإنسان. المسألة الثانية، إذا كان هذا هو الأصل فهل هو عام أو خاص؟ فقد يكون الرجل داخل المسجد وقد يكون خارج المسجد، وهذا في القديم حينما كانت الاستماع غالبا ما يكون لمن بداخل المسجد دون الذي خارج المسجد، فالغالب أن يبعد عنه صوت الخطيب. وهي العبارة وهي المسألة التي تعرف هل تشمل من يسمع الخطبة أو من يسمعها ومن لا يسمعها. فللعلماء قولان، جمهور القائلين بالمنع حملوا المنع على العموم، والدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والإمام يخطب، ولم يفرق بين كونه يسمع الإمام أو لا يسمع الإمام، بين كونه يسمع الخطبة أو لا يسمع الخطبة. والأصل في الأصول أن النص العام يبقى على عمومه، لأن قوله والإمام يخطب جملة حالية، وعلى هذا ما دام أنه في حال الخطبة فيحظر على المأمومين أن يتكلموا سواء استمعوا للخطبة أو لم، سواء كانوا يسمعون صوته أو لا يسمعون، وعلى هذا يكون النهي عام. أما في زماننا فبوجود هذه الوسائل التي يسرها الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه، وأصبح الناس يسمعون وهم في أقاصي المدن بل وفي أطرافها يسمعون خطبة الخطيب ويسمعون دعاءه ووعظه، فلا شك أن الأمر مستوي، لأن المعنى الذي كان في القديم ليس موجودا. وعلى كل حال فالجمهور على أن النهي على ظاهره، ورخص بعض العلماء في الذي لا يستمع الخطب لا يسمع صوت الخطيب أن يتكلم. المسألة الثالثة، أن هذا النهي يشمل ما إذا كان الخطيب يتكلم بالشرع أو كان يتكلم في فضول الحديث، فالأمر في ذلك سيان، وكان بعض السلف وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ينشغلون عن الخطيب إذا خرج عن الخطبة. وأثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض أئمة التابعين أنه كان إذا سمع الحجاج يسب تكلم وقال إنا لم نؤمر بالإنصات لمثل هذا. وجمهور السلف على أن النهي عام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تؤدونها كما أمر الله وتمتثلون السنة في ذلك الأداء دون نظر إلى خطأ الأئمة وصوابهم. والأشبه فيما أثر عن السلف من كونهم كانوا عن بعض السلف من كونهم كانوا يتساهلون بالخطيب أثناء بالخطبة فيتكلمون أثناء خطبة الخطيب، إنما هو في لعن علي رضي الله عنه، وقد جاء عن الحجاج وكما كان يفعل في زمان بني أمية من لعن علي رضي الله عنه عن منبر، فكانوا ينشغلون إذا ذكر هذا. والجمهور على أن النهي عام وأن الخطيب إذا أساء عليه إساءته. المسألة الرابعة أيضا تتبع هذه المسألة، وهي هل يشمل الإنصات حتى وقت الدعاء؟ فالأصل أن الإنصات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللوعظ، فإذا جاء وقت الدعاء فحينئذ لا أمر ولا نهي، وإنما هو مسألة يسأل فيها الناس ربهم ويتضرعون إليه والخطيب يدعو، فهل يجوز أن يتكلم؟ هذا ينقسم إلى قسمين، أن يكون الكلام مقابلا لكلام الخطيب وهو التأمين على دعائه، والمسألة الثانية أن يكون الكلام خارجا عن كلام الخطيب. فأما كونه يقابل الخطيب فيؤمن على دعاء فللعلماء وجهان، من أهل العلم من رخص للمأموم أن يؤمن جهرة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الأعرابي وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل، وخاطبه الأعرابي فقال له متى الساعة؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ فهذا من المقابلة. قالوا فإذا كان المأموم يقابل الإمام فكلامه لا يخرج عن الخطبة وليس عدولا أو تشويشا عن الخطبة، بل هو موافق للخطبة. ومن هنا قالوا إن التأمين لا حرج ولا بأس أن يؤمن المأموم جهرة، وهذا القول له وجهه، فلا ينكر على من أمن جهرة وله تخريجه من السنة. وإن كان ظاهر النهي عن الحديث أعم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، أنصت أمر بالمعروف ونهي عن منكر، فإذا كان هذا أي الأمر بالمعروف والنهي عن منكر يفضي إلى اللغو، فما بالك إذا كان التأمين الذي هو ليس بواجب. ومن هنا يكون الحديث الذي معنا من باب التنبيه بالأعلى على ما هو أدنى منه، وهذا هو حجة من منع أن يؤمن الإنسان جهرا. واختار بعض الأئمة، وهو اختيار قوي، أن يؤمن الإنسان في نفسه ويؤمن سرا كما اختاره شيخ الإسلام، وهو أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وقال بها طائفة من أئمة السلف رحمهم الله أن يؤمن سرا أو في نفسه. يتبع هذه المسألة مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل يقتضي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وقالوا إنه آكد ولما فيه من المقابلة فهو كالتأمين على الدعاء، وحينئذ يكون فيه ما يكون في التأمين، وإن كان الخلاف فيه أقوى من الخلاف في التأمين، لأنه لا مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره آكد من التأمين على الدعاء، وهذا بلا إشكال والنص فيه واضح. وقد تقدم معنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، إذا ثبت هذا فالسؤال متى يكون المأموم والمخاطب ممنوعا من الكلام، أو متى يبتدئ المنع ومتى ينتهي؟ فالسنة أن الخطيب يدخل المسجد قبل خطبته، والسنة أن يكون دخوله عند رقيه للمنبر، بمعنى أن يدخل مباشرة على المنبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن هنا قالوا إنها تسقط تحية المسجد عنه في هذا الوقت، وقيل اغتفرت استثناء، ومن بعض مشائخنا رحمه الله من قال إن هذا مما يدل على قوة قول من يقول إن تحية المسجد لا تصلى وقت النهي، لأن دخوله كان على الزوال صلوات الله وسلامه عليه وهو وقت نهي. وقد أجمع العلماء على أن وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الانتصاف انتصاف الشمس في كبد السماء أنه وقت يمنع فيه جميع النوافل، أجمعوا على أنه حين الطلوع وحين الغروب وحين انتصاف الشمس في كبد السماء لا إشكال في المنع، إنما الخلاف في منع الوسيلة، لأن النهي عن الصلاة بعد الصبح إلى طلوع الشمس لئلا يفضي إلى الشرك، لأن كان المشركون كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا أرادت الشمس أن تطلع قال صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، أي عبدوا الشمس يسجدون لها. فهذا الوقت وقت الطلوع وقت الغروب وقت انتصاف الشمس في كبد السماء وهو قائم الظهيرة الذي تسجر فيها أبواب جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ومن عذابها، منع من الصلاة النافلة فيه قولا واحدا. والخلاف بين الشافعية والجمهور فيما بعد صلاة الفجر إلى قرب الطلوع، وفيما بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب، وأما ساعة النهي فلا إشكال. فالشاهد من هذا أن الخطيب يدخل، والسنة أن يدخل إلى المسجد إلى المنبر مباشرة، فإذا دخل مباشرة إلى المنبر فمن أهل العلم من قال إن الصلاة والكلام يمنع بمجرد دخول الخطيب لا بمجرد ابتداء الخطبة، وهذا من أوسع المذاهب في النهي، وفيه أثر مرفوع مختلف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن المنع إنما هو أثناء الخطبة، وحديثنا قوي في الدلالة على ذلك، لأنه قال والإمام يخطب، فجعل المنع يوم الجمعة والإمام يخطب، فهذا يدل على أن المنع يبتدئ من ابتداء الخطبة وينتهي بانتهاء الخطبة. وعلى هذا فإنه لو دخل الخطيب فسلم على الناس ثم جلس جاز الحديث أثناء جلوسه، ثم إذا خطب خطبته الأولى وجلس بين الخطبتين جاز الحديث بين الخطبتين، وكذلك إذا نزل من المنبر وأقيمت الصلاة جاز الحديث فيما بعد انتهاء الخطبة وقبل التكبير للصلاة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عمر رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع عمر وكانوا يتكلمون إذا قام المؤذن ويتكلمون فيما بين الخطبتين ويتكلموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في السنة عنه لما سار الرجل بعد نزوله من منبره صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن النهي مقيد بحال الخطبة أثناء خطبة الخطيب وأثناء كلامه. تبع هذا مسألة وهي إذا تنفس الخطيب وطال نفسه كأن يسكت، سكت الخطيب سكتة وكان بجوارك من يشوش عليك فقلت له أنصت، فأنت تسكته والخطيب لم يخطب ومقاطع ما بين الكلام، هل يشمل النهي هذا؟ ظاهر السنة المنع، لأنها لم تفرق بين ما طال السكوت فيه ولم جعلت الحال حال الخطبة. وعلى هذا يحتاط في رخص بعض العلماء إذا طال نفسهم تغتنم الفرصة فتسكته وتقول له أنصت أو أسكت، لكن الحقيقة الاحتياط والأولى ألا يفعل ذلك. وقد دل الحديث على بعمومه على هذا أن التسكيت سواء كان الخطيب يطول فصله أو يقصر، إنما عمم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة أنه لا يشتغل بشيء من ذلك. إذا كان الأصل يقتضي هذا أثناء الكلام أن يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهي عنه، فكيف لو سلم عليه الداخل أو عطس شخص فحمد الله هل يشمته أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان كما أشار المصنف رحمه الله، والقولان هما المشهوران وهما الأصل، هناك قول ثالث ضعيف. القول الأول أنه لا يشمت العاطس ولا يرد السلام جهرة. وهذا هو مذهب جمهور القائلين بالمنع، جمهور جمهورهم. وقال بعض العلماء يجوز له أن يشمت العاطس وأن يرد السلام، واستدل، وهذا القول طبعا مطرود على أصل الشافعية من أنه أباح الكلام في خطبة الجمعة، ومحكي عن بعض السلف رحمهم الله كعروة بن الزبير، ويقول به بعض، وهو أيضا في مذهب الحنابلة يقول به بعض أصحاب الإمام أحمد، منهم من يحكيه رواية عنه رحمة الله على الجميع. الجمهور على المنع، واستدلوا بظاهر السنة التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يسكت من يتكلم بجواره، فمن باب أولى أن يكون منهيا عن تشميت العاطس ورد السلام. قالوا فيرد عليه بالإشارة، فإذا دخل وسلم وأنت تستمع الخطبة ترد عليه بالإشارة. هذا اختيار بعض الجمهور، وهو اختيار قوي، واختار أيضا شيخ الإسلام أن يرد في نفسه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، فإذا سلم عليك أشرت كذا ورددت في نفسك، لأن المصلي إذا كان في الصلاة وسلم عليه المسلم وهو في النافلة فإنه يشير بكفه إلى الأرض ولا يرفعها إشارة السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، كما في الصحيح. وقد تقدم أنه كان يشير بعضهم إلى بعض، فجعلها كأذناب الخيل الشمس، شمس بهم، إشارة إلى الحركة برد السلام. فمن هنا قالوا إنه يشير بكفه إلى الأرض برده السلام، فإذا سلم عليه وهو في صلاته رد عليه السلام هكذا، ورد في سره ونفسه دون أن يتلفظ. وهكذا إذا دخل عليه وهو يستمع الخطبة وسلم عليه فإنه يشير إليه حتى لا يجد الرجل في نفسه. وقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه امتنع حتى من عن أبي أبي بن كعب عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه امتنع حتى من الفتية والجواب وجواب السائل. ففي الحديث الذي صححه غير واحد منهم البيهقي رحمه الله وغيره أن أبا الدرداء رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في سورة إما براءة أو تبارك، فصلى بجوار أبي ثم قال لأبي رضي الله عنه: متى نزلت هذه السورة؟ فسكت عنه أبي حتى انتهت الصلاة، ثم قال له: كلمتك فلم تجبني، أو سألتك فلم تجبني. فقال له: ليس لك من جمعتك إلا ما تكلمت به. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: صدق أبي. فقالوا إن هذا إجابة السائل في العلم معتبرة، وقد تكون متعينة وقد تكون فرضا، ومع ذلك امتنع رضي الله عنه، فإما مندوبة إما واجبة. ومع هذا امتنع منهما رضي الله عنهما وأرضاه، امتنع من إجابته، وهذا يدل على أن المندوبات لا يشتغل بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بمنع المتكلم أن يتكلم، المأموم أن يتكلم أثناء الخطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ينبه على ما عدا ذلك. ثم تأمل رحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما فيه مصلحة الجمعة نفسها، فإن سكوت المتكلم عن الكلام يعين على سماع الخطبة. فإذا كان هذا في واجب تتحقق به المصلحة من الخطبة نفسها ومع ذلك نهي عنه، فمن باب أولى أن ينهى في واجب منفصل كرد السلام وتشميت العاطس وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالأشبه المنع من هذا كله إعمالا لهذه السنة، والجمع بين النصوص أن يرد في نفسه وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأن يؤمن على الدعاء في نفسه، جمعا بين النصوص الواردة. فنقول قد عمل بالأمر فشمت العاطس، وهكذا لو عطس هو حمد الله وفي نفسه، كل هذا إعمالا للسنة على ظاهرها. والعمل لا شك أن الجمع بين النصوص والتوفيق بينها أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر. في هذا الحديث دليل على عظم أمر الجمعة، وخطبة الجمعة، وأنه ينبغي على الناس أن ينصتوا لها، ولذلك تحصل الفائدة ويحصل المقصود من إخراج الناس من بيوتهم لشهود صلاة الجمعة وحضورها، ويحصل المقصود من هذه الموعظة الأسبوعية. ولو تأمل المسلم الناس إذا دخلوا مساجد الجمعة، لو أن الشريعة لم تنههم عن الكلام لأصبحت لغطا وفوضى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على الإنصات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلم، وهناك أمران: الأمر الأول الاستماع للخطبة، والأمر الثاني الإنصات. الإنصات عدم الكلام، أن لا يتكلم، والاستماع طلب السماع، وهناك فرق بين السماع وبين الاستماع. فالسماع أن تسمع الشيء، والاستماع أن تصغي له بسمعك طالبا له. ومن هنا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل السوق فيسمع الزمر والغناء، فيضع أصبعيه في أذنيه ثم يقول لنافع مولاه: هل انقطع الصوت؟ فلا يزال يقول له: لا بعد، حتى يقول له انقطع، فيرفع أصبعيه من أذنيه. هنا تنظر أن ابن عمر رضي الله عنه يسأل نافع، معنى ذلك أن نافعا يسمع الزمر، لكن هناك فرق بين سماعه وبين استماعه. فالاستماع طلب أن يستمع ويريد هذا الشيء وينفعل معه ويرغبه ويتأثر به، وأما السماع فهو أن يدخل في أذنك شئت أو أبيت. وعلى هذا لو مر إنسان على لغو أو على حرام لا يمكنه، ولو أنه جلس في مجلس لا يسعه أن يقوم عنه، وفيه غيبة وفيه سب أو شتم أو ظلم، فإنه يسمع ولا يستمع. هناك فرق بين السماع وبين الاستماع، فيجوز له في هذه الحالة أن يمر ولا يلزم بسد أذنيه، وإنما الأكمل والأفضل لا شك أنه أن يكون أبعد عن أن يدخل في أذنه شيء من ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد لغى، اللغو هو الكلام الذي لا خير فيه، يشمل هذا ما كان من المحرمات من الباطل كالسب واللعن، ويشمل فضول الحديث التي لا فائدة فيها ولا طائل منها. ومن هنا جعلوه ربا الكلام الذي لا طائل تحته. وفسر بعض الأئمة اللغو بذهاب الأجر الكامل في الجمعة، وهو الأقوى، ولذلك من لغى فلا جمعة كاملة له. وقد قال أبي رضي الله عنه لأبي الدرداء: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، إلا ما تكلمت به. فهذا يفسر اللغو أنه لا يحصل الأجر الكامل من جمعته. ويطلق اللغو بالكلام الذي لا مؤاخذة فيه، ليس من الذي ليس للإنسان ولا على الإنسان، لأن الكلام إما للإنسان وإما على الإنسان وإما لا له ولا عليه. فاللغو يشمل القسمين: المحرمات التي على الإنسان، والفضول التي ليست له ولا عليه. وفسر اللغو في القرآن على الوجه الأول من الباطل ونحوه، كما أشار إليه الأئمة في كلام الأخفش رحمه الله وغيره. وعلى كل حال ظاهر السنة أن اللغو نقصان الأجر من الجمعة، وأنه يفوته أجره من صلاة الجمعة على الكمال، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أقسام الناس الثلاث ما يؤكد ذلك، وهو حديث أبي داود في السنن، وهو يقوي أن يكون اللغو على التفسير الذي رجحناه. استدل بها بعض العلماء بهذا الحديث على أن الحكم ليس خاصا بالجمعة، وأن النهي عن الكلام أثناء الذكر يشمل الجمعة ومجالس الذكر ومجالس الوعظ، فينبغي على من حضر مجالس الذكر أن لا يشتغل بالحديث مع الناس، لأن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث أثناء الجمعة لكونه ينشغل ويشغل غيره. ومن هنا لما كان يوم الجمعة الناس يستمعون إلى ذكر الله عز وجل والمعنى نفسه موجود في المواعظ، فكذلك الحكم أنه لا ينبغي لمن حضر مجالس الذكر أن يشتغل بالحديث، ولا شك أنه من كمال الأدب في طلب العلم أن لا ينشغل طالب العلم بغيره، وعليه أن يقبل على العلم قلبا وقالبا كما هو هي السنة. قد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قصب السبق في الأدب الكامل في طلب العلم، ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أنهم كانوا على أفضل المراتب وأعلاها في سماعهم واستماعهم وإنصاتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد واستدل على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة كانوا إذا حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير. وهذا من كمال الأدب في الاستماع، وكمال الأدب في الاستماع يدل على كمال العقل مع أنه يدل على الدين والصلاح والورع. فإن الإنسان الذي يستمع للذكر لا يستمع إلا وهو معظم لشعائر الله، ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما شهد الله في كتابه. فإذا أردت أن ترى الرجل التقي النقي الرضي السوي فانظر إليه إذا استمع إلى الذكر، فتجده في أعلى المراتب، فلا يحب أن يكون أحدا في المجلس يسبقه إلى كمال الاستماع وكمال الوعي والفهم، وحينئذ يكون أجره أعظم الأجور وثوابه أعظم الثواب وعاقبته بأحسن العواقب، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فجعله بأعلى المراتب حينما كان في أعلى المراتب استماعا وإنصاتا. ولذلك عرف عقل الإنسان وفضله ونبله بحسن الاستماع وحسن الأدب مع العلم، وضرب السلف الصالح رحمهم الله في ذلك المثل في مجالس العلم والعلماء وأهل الفضل، ولها حرمة. ولذلك جعل الله من حرمة الخطيب أنه إذا خطب حتى إن الملائكة وهي واقفة على أبواب المساجد تكتب المبكرين إلى صلاة الجمعة، فإذا رق المنبر طووا الصحف كما قال صلى الله عليه وسلم واستمعوا للذكر. وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن عظم شعائره، وأن يرزقنا تقوى القلوب التي تصلح بها أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرسل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: لو أشار إلى من بجواره يسكته دون أن يتكلم فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالإشارة اغتفرها بعض أئمة السلف، وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يشير بإصبعه للرجل أن يسكت، وأن هذا لا يشمله النهي، وقالوا إنه لا بأس أن يسكته بالإشارة، وهي من المسائل التي تستثنى من القاعدة التي تقول: الإشارة تنزل منزلة العبارة. الإشارة تنزل منزلة العبارة قاعدة عند العلماء. ولذلك لو قالت له المرأة: هل طلقتني؟ فأشار برأسه أن نعم، طلقت عليه. وقالت: هل أنا طالق؟ فأشار برأسه أن نعم، طلقت عليه. فنزلت الإشارة منزلة العبارة، لأن الإشارة تكون بالأصبع وتكون باليد وتكون بالرأس، فالإشارة تنزل منزلة العبارة. واستثنوا منها إسكات أو تسكيت المتكلم، إسكات المتكلم أثناء الخطبة، فلا ينزل منزلة القول والكلام. وعلى هذا من رخص يعتبر على هذا الوجه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إمام قرأ الفاتحة ثم قرأ بعدها نصف سورة الفاتحة على أنه ما تيسر من القرآن، فليجوز ذلك أثابكم الله؟
تكرار الفاتحة تكرار لركن، ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله إن تكرار الركن القولي كتكرار الركن الفعلي، فمن قرأ الفاتحة مرتين كمن ركع مرتين في ركعة واحدة، وحكموا ببطلان الصلاة.
فأمرها مضيق، ومن هنا شددوا في تكرار الآيات، فلا يكرر الآية إلا لحاجة، وجود حاجة كأن يخل أو شيء يعيد الضبط ونحو ذلك مما له وجه. وأما من حيث الأصل فلا، أنه لا يكرر، والأصل يقتضي أن يتبع السنة. وأما الاحتجاج بأنه مما تيسر من القرآن، فإن ظاهر السنة يدل على يعني عدم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين الفاتحة وغيرها، وعلى هذا الذي يظهر أنه لا يجوز هذا الفعل. ويدل على ذلك صريح قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر الحديث. وهذا يدل على أنها لا تكرر في الركعة الواحدة، وأنه يتبع السنة والواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فاتحة واستفتاح لما بعدها مما تيسر من القرآن، والمستفتح غير المستفتح من أجله. وعلى هذا هناك فرق بين الفاتحة وبين ما تيسر من القرآن باستقراء السنة وتتبعها، وعليه فلا يصح أن يفعل هذا الفعل سواء كان في الكل أو في الجزء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني طالب علم، أخرج كل يوم من بعد الفجر وأعود الساعة 10 صباحا، وأذهب بعد العصر وأعود الساعة 10 مساء، كل هذا في طلب العلم ولله الحمد، إلا أنني لا أجلس مع أهلي إلا قليلا لكثرة الاشتغال بالعلم. ولكن يا شيخ، منذ أن بدأت بطلب العلم لا أخرج من البيت إلا وأقبل رأس أمي وأعود وأفعل ذلك مرة أخرى، فهل هذا يكفي لأداء حقها؟ نرجو توجيهكم لنا، وادعو الله لنا بسعة العلم. أثابكم الله.
أدعو الله لك ولإخوانك وللمسلمين جميعا بالعلم النافع والعلم الذي ينفع صاحبه، وأعظم من هذا كله أن يدعو الإنسان برضوان الله عليه. قد تعطى سعة علم، لكن ليست سعة العلم هي كل شيء، إنما كل شيء يبارك لك في العلم. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع. فأسأل الله لنا ولكم ولأخينا وللمسلمين العلم النافع والعمل الصالح ورضوان الله العظيم الذي هو أكبر من كل شيء. أخي في الله، هنيئا لك هذا الفضل من الله عز وجل. أولا أوصيك أن تكثر من حمد الله وشكره، ولا يزال طالب العلم بخير ما عرف نعمة العلم عليه. فمن عرف نعمة الله وعرف الله بنعمه أحبه وشكره، ومن شكر الله تأذن الله له بالمزيد. وإذا شكر العبد ربه بارك الله له في النعمة وكفاه ما فيها من نقمة. وعلى طالب العلم دائما أن يستشعر أمرين لا يفوت خاطره، لا يفوتان عن خاطره وعن قلبه: أولهما الإخلاص، وثانيهما الشكر لله عز وجل واعتقاد الفضل التام الكامل لله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يبارك في العلم بهذين الأمرين. هذا الذي ذكرته خير عظيم وفضل كبير. هناك مسألتان: مسألة طلب العلم، ومسألة بر الوالدين والقيام بحقوق الأهل. أنت لم تفرق، ما أدري، يعني ظاهرة تتكلم على بر الوالدة لأنك ذكرت الوالدة وقلت أنك بالنسبة للأهل أنك ما تراهم، فما أدري هل تقصد بالأهل الزوجة والأولاد، هذا شيء، وإذا كان تقصد الوالدين شيء آخر. لكن المسألة الأولى مسألة طلب العلم، تستمر على طلب العلم، وأرجو من الله أن يثبتنا وإياك والمسلمين على ذلك، تثبت على ما أنت عليه مع استدامة الشكر كما ذكرنا، والعمل بهذا العلم والدعوة إلى الله عز وجل به مع الإخلاص في جميع ذلك. هذا أول ما أوصيك به بالنسبة للعلم. ثانيا، الوقت طيب، حيثيات العلم التي ذكرتها أنك تخرج مبكرا وتخرج من بعد صلاة العصر وترجع العاشرة، هذا شيء طيب جدا. لكن هو من الأفضل والأكمل أن طالب العلم يرتب المعلومات التي يتلقاها، ثانيا أن يرتب الوقت المناسب لتلقيها، ثالثا أن يكثر من ضبطها وإتقانها. هذه أمور مهمة جدا. يعني طالب العلم، الوقت الذي ذكرته جيد، البكور مظنة البركة، وكثير من طلبة العلم إلا من رحم الله حرم البركة
في وقتي بسبب النوم بعد صلاة الفجر، بورك لأمتي في بكورها، ما كذب صلوات الله وسلامه عليه. من يريد البركة؟ والله لقد رأيت ذلك في الطلب، ورأيت في التحصيل، ورأيت في تعليم الناس. ما بعد صلاة الفجر فيه خير عظيم وبركة عظيمة. ومن هنا لا شك أن هذا الوقت يعني أنسب الأوقات لعدة أمور: للسنة، وثانيا كونك تستفتح هذا اليوم بطاعة الله عز وجل. وظاهر السنة: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول اليوم، أكفك آخرة. هذا إذا كان في العبادة، فكيف إذا استفتحت بالعلم؟ والعلم أفضل من العبادة. فإذا كان السنة تدل على هذا الفضل العظيم لمن استفتح يومه بذكر الله بالصلاة، فكيف بمن استفتحه لكي يسد ثغور الإسلام ويبين للناس الحلال من الحرام ويتبع شرعة الله عز وجل ذي الجلال والإكرام؟ لا شك أنه أعظم وأولى بالخير. كما ذكرنا، أفضل أن تكون المعلومات التي تتلقاها لا تضغط عليك في المراجعة، بمعنى أن يكون لك درس تضبطه خيرا لك من أن يكون لك درسان لا تضبطهما. أن يكون لك علم تحسنه خير لك من علوم لا تحسنها. فأنت تبحث عن شيء مركز، لأن هذا العلم لا ينفع فيه العشوائية، ولا ينفع فيه التكثر، ولا ينفع فيه الازدياد دون أن يكون على بصيرة وضبط. فإذا كان عندك أكثر من درس، تنظر رعاك الله إلى أهمها. والأهمية تكتسب من شدة الحاجة وحاجة أمتك وفضل العلم نفسه. فهذه أسس يعني تقدم فيها، فحينئذ تبدأ بهذا العلم. بعض الأحيان يتحكم في الأهمية نوعية من تتلقى عليه، يكون هناك علم مبرز يتقن عالم، وتستطيع هذا العلم أن تتبرز فيه بالتفرغ لهذا العالم، وعندك علوم أخرى فيها علماء ولكنهم دون ذلك أو منشغلون أو يكون دروسهم غير مركزة، تتفرغ لهذا المركز فتضبطه وتحصل وتتقنه. وهذا من الأهمية بالمكان، لأن الوقت عندك وقت كبير جدا إذا كان في الطلب. هذا معنى ذلك أن وقتك للمراجعة قليل. إذا كنت من بعد الفجر إلى العاشرة، ومن بعد العصر إلى العاشرة، فحينئذ وقت المراجعة ضئيل جدا، خاصة إذا رجعت العاشرة قد تنشغل بالأهل، تنشغل بالشيء. فيفضل لو أنك جعلت الوقت الأول من النهار لطلب العلم، أو الآخر لطلب العلم، وجعلت الثاني منهما الذي ألغيته للمراجعة. وهذا أوصي طالب العلم أن لا يأخذ منهجا معينا، يعني ما يجي شيخ يقول والله الطريقة الفلانية كذا كذا كذا، تروح الساعة 7 ترجع الساعة 8 تفعل. هذا قد يصلح لشخص ولا يصلح لشخص آخر، يصلح في بيئة لا يصلح في بيئة أخرى، يصلح في عصر ولا يحصل. لكن عندنا أمور عامة مثل التبكير وطلب البركة في البكور، مثل ضبط العلم، مثل إتقان العلم، مثل راحة الجسم، أسس عامة نعم، أما أنك تحدد شيئا معينا فلا. فأقول لك رعاك الله، احرص على أن يكون وقت الطلب منحصرا، وأن تحدد وقتا للمراجعة. أما الأهل والحكم على أنك مقصر أو غير مقصر لا يأتي من الوقت. بعض الناس يجلس مع والديه ساعة هي كالساعات وكالأسابيع، ومنهم من يجلس برا بوالديه ساعة كالأسبوع، ساعة يحمل فيها هم الوالدين ويقضي فيهما حاجتهم ذلك اليوم كله. ومنهم من يجلس مع الوالدين الخمس ساعات والعشر ساعات ممحوقة البركة، قد لا تكون يعني تساوي شيئا، فلا يقدم لوالديه شيئا، بل قد يكون كلا على والديه، يتأوه، يتألم، يشتكي من عمله، يشتكي من زملائه، والله يقول بالوالدين إحسانا، فيأتي إلى الوالدين بهموم وغموم. لو أنه لم يجلس مع والديه أفضل من أن يعذبهم بهذه الهموم والغموم. إذن ليست القضية بطول الوقت والقصر، قضية في المنهجية. ما الذي يحتاج والداك حتى أكون منصفا لك، أنك بار أو لست ببار، مقصر أو كامل؟ تنظر إلى حاجة الوالدين، وهذا يرجع إلى سؤال الوالدين ما هي حاجتهما، وقضاء هذه الحاجة وإرضاؤهما في هذا القضاء دون تسخط أو تذمر أو منة. فإذا وفقت لذلك رعاك الله، فتحت لك أبواب الرحمة. وابدأ بطاعة ربك الواجبة الفرض، ثم بوالديك، ثم بعد ذلك اشتغل بالعلوم النافعة. فبر الوالدين أمره عظيم، نسأل الله بعزة وعظمته وكمان يرزقنا بر الوالدين، وأن يبارك لنا ولكم في ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: من توضأ لصلاة النافلة أو لقراءة القرآن هل يصلي بهذا الوضوء الفرائض؟ أثابكم الله.
من حيث الأصل أنه إذا توضأ ونيته أن يرفع الحدث فلا إشكال، والذي أوصي به طالب العلم وأوصي به المسلم أنه إذا توضأ ينوي رفع الحدث لا ينوي شيئا معينا، فإذا نوى رفع الحدث أن يكون متطهرا صلى الفرائض وصلى النوافل ما حضر، ما كان حاضرا في وقت الوضوء أو سيحضر بعد ذلك أو يحين وقته بعد ذلك. أما إذا خصص النية فمن أهل العلم من جعل الأصغر لا يجزئ لفعل الأكبر، فإذا توضأ لمس المصحف فإنه لا يصلي به النافلة، ولو توضأ للنافلة لا يصلي بها فرضا. ومن هنا جعل النية منقسمة إلى هذين القسمين، الأعلى والأدنى، فأباحوا للأعلى أن يستبيح به الأدنى ولم يبيحوا لمن نوى الأدنى أن يستبيح به الأعلى. استدلوا على هذه المسألة بحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: إن هذا أحدث، وقد نوى رفع حدثه لصلاة النافلة ولم ينويه لغيره. ورد القائلون بأنه بعدم هذا التخصيص، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة والصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ المسلم: لا يقبل الله صلاة أحد صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي لفظ البخاري: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: هذا قد توضأ فيصلي النافلة والفريضة. والأحوط أنه ينوي ما ذكرناه، قد أشار بعض العلماء إلى النيتين بقوله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث، هذا النية العامة أن يرفع الحدث عنه، أو مفترض أن ينوي أن يصلي الظهر، فهذه نية فريضة فيجوز له أن يصلي راتبتها القبلية والبعدية وغيرها من السنن، أو استباحة لممنوع عرض، كأن يريد من أجل أن يطوف بالبيت أو يمس المصحف العارض أن يمس المصحف فيتوضأ من أجل أن يمس المصحف، هذه النية الدنيا. فجعل النية على الثلاثة الأقسام، أعلاها أن يكون لرفع الحدث، وهذا هو الذي يخرج منه إشكال، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم في من تقدم لامرأة في عدة وبعد انتهاء العدة تزوج بها وكانت عدتها عدة حمل فتزوج بها بعد الولادة؟ أثابكم الله.
ما الحكم وكانت العدة؟
من تقدم لامرأة في عدة وبعد انتهاء العدة تزوج بها.
نعم، بالنسبة للمرأة في العدة تخطب يعني تعريضا لا تصريحا، إذا أراد يعني أن يتقدم لها بالخطبة تعريضا لا تصريحا. وفي الصحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: لا تفوتيني بنفسك. هذا من التعريض، وكقوله: كل الناس يرغب فيك ومثلك يرغب فيه، هذا التعريض. هذا لا جناح فيه مما عرض به المعتدة. أما الصريح فلا يجوز، يقول له: أنكحك إذا أتزوجك، إذا انتهت عدتك، إذا انتهت عدتك تزوجيني، هذا لا يجوز ومحرم في العدة. وعلى هذا فإذا كانت خطبته تعريضا لا تصريحا فإنه لا بأس بذلك ولا حرج. والنكاح صحيح لأنه وقع بعد تمام العدة، فعدة المرأة الحامل أن تضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحديث بالسنابل ابن بعكك كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها لما أنكر عليها حينما تجللت من نفاسها، أنكر عليها أنها تجملت للخطاب، فحملت ثيابها وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاها وأجاز لها أن تنكح ما دام أنها قد وضعت حملها، والله تعالى أعلم. لا يشترط خروجها من عدة النفاس، إن العبرة بوضع الحمل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، متى يقطع المعتمر التلبية؟ أثابكم الله.
في هذه المسألة خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن المعتمر يقطع التلبية عند مشارف مكة وفي هذا الأثر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي حتى يبلغ الحرار عند مشارف مكة من جهة التنعيم فيقطع تلبيته. والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند الدخول مجرد الدخول لمكة. والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف. والقول الرابع أنه يلبي حتى ينتهي من النسك ويتحلل. والصحيح أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف. وأقوى الأدلة في الدلالة على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه في عمرة الجعرانة أو الجعرانة وجهان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة ما زال يلبي حتى استلم الحجر. وهذا من جهة النظر الصحيح أقوى، لأن الإنسان مدعو للبيت، فإذا بلغ البيت واستلم الحجر فلا معنى أن يقول لبيك اللهم لبيك، لأن الإجابة للوصول إلى البيت في الركن الأعظم في العمرة، لأنها زيارة للبيت للطواف والسعي. وأما في الحج فالسنة أنه يقطع التلبية عند رميه لجبرة العقبة، لحديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والجمهور على أنه عند ابتداء الرمي، والصحيح وهو رواية عن الإمام أحمد واختار طائفا من أئمة الحديث أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، كما في الرواية الأخرى المفصلة والمبينة. وعلى هذا يكون القطع في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. بسم الله.
فضيلة الشيخ، إذا سافر الرجل لمدينة مسافة قصر مدة أسبوع فهل يقصر الصلاة أو لا، علما بأنه يخرج عن هذه المدينة للنزهة تارة مسافة القصر وتارة لا، أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول، ما هي المدة التي إذا مكثها أو نوى أن يمكثها المسافر في المدينة يجب عليه أن يثب وينقلب إلى حكم المقيم لا إلى كونه مقيما حقيقة؟ هذه المدة أصح الأقوال فيها أن من نوى أن يقيم في بلد 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج فإنه يتم الصلاة بمجرد وصوله إلى ذلك الموضع. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. وجه الدلالة من هذا الحديث أن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد هجرته لأنه قد ترك البلد لله. ويدل على هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ورثها لحال سعد لما توفي في المكان الذي هاجر منه، فما بالك فيمن أقام. وعلى هذا قال أن هذا أصل، على أن المهاجر قد ترك بلده لله، ومن ترك شيئا لله ما يعود فيه، فالرجوع والمكث في البلد بعد المقام نقض لما كان بينه وبين الله أنه تركه لله، مع أن مكة قد فتحت وصارت بلد إسلام. فقال فرخص، في الرواية رخص للمهاجرين، والرخصة تعبير بالرخصة يدل على أن الأصل عدم الجواز لهم كمهاجرين. موضع الشاهد أنه رخص لهم 3 أيام، فدل على أنهم إذا بقوا اليوم الرابع انتقلوا إلى حكم المقيم بمكة. ومن هنا فرق هؤلاء العلماء رحمهم الله، قالوا الذي جاء من السنة تحديدا تأتي من السنة صراحة وتأتي دلالة خفية استنبط العلماء، فقالوا لكن عندنا تحديد من السنة لا نستطيع أن نقول إن من سافر إلى بلد وبقى فيه ما دام أنه ليس من هذا البلد أنه مسافر مدة حياته، فشمل كل من يقدم على بلد، فلا نستطيع أن نقول إنه له حكم المسافر ولو جلس سنوات، ولا نستطيع أن نقول إنه مقيم لأنه يأتي ويمكث اليوم واليومين ثم يخرج وهو مسافر في الأصل. فقالوا وجدنا السنة حدا فيها حد بين الإقامة وعدم الإقامة، فلما رخصوا بـ3 أيام ودل على أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم. ومن هنا هذا السبب الذي جعل العلماء يقول أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، لأن الأربعة لا تتم إلا بهذا، فلا بد أن تكون أربعة تامة كاملة. فإذا قدمت إلى بلد ونويت أن تمكث خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام غير يوم الدخول والخروج تتم بمجرد قدومك على ظاهر هذا الذي ذكرناه بدلالة السنة. هذا إذا كان جلوسك في البلد. أما إن خرجت عن البلد خروجا بعيدا إلى القصر أو دون القصر فقد انقطعت المدة. فلو كان مثلا يأتي إلى جدة ثم يخرج بعد يومين إلى ذهبان، أو يخرج بعد يومين إلى البحرة، فحينئذ ينقطع العدد ويصبح مقيما في من جدة اليومين الأولين، ثم بعد قدومي من بحرة أو بعد رجوعي من ذهبان ولو يذهب للغداء ولو يذهب لغرض فقط في ذهبان ويرجع، فإنه بمجرد مفارقتي لجدة انقطع العدد. إذن الأصل يقتضي أن يبقى وأن لا ينتقل، سواء كان الانتقال باستقرار في الموضع الذي يذهب إليه أو كان انتقال لعارق، سواء كان لنزهة أو كان لغيرها. فلا يشترط في إباحة القصر أن يكون السفر واجبا أو مندوبا، لأن المباحات يجوز هي القصر. ما معنى الواجب والمندوب والمباح؟ السفر على ثلاثة على أقسام. القسم الأول أن يكون في محرم، مثل أعوذ بالله الزنا وشرب الخمر وحقوق الوالدين، هذا لا إشكال في حرمته. وأن يكون السفر في الواجب، مثل أن يذهب سفر الحج والعمرة في واجب عليه، هذا لا إشكال في قصر الصلاة فيه. والأول صحيح أنه لا يقصر الصلاة، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، لأن المأمور بالرجوع، وأصح القولين فيما اخترناه من أقوال العلماء رحمهم الله. والنوع الثالث هو السفر المندوب، كأن يسافر للتفريج كربة أحد، أو يكون العلم ليس بمتعين عليه فيسافر لطلب علم مندوب إليه. هذا الواجب وهذا المندوب. المباح أن يسافر للنزهة، يريد أن يتنزه فيما أحل الله، أو يريد أن ينزه أهله، يريد أن يسافر من بلد حار إلى بلد بارد، يريد أن يسافر في تجارة مباحة. فالسفر لا يشترط فيه أن يكون عبادة لقصف الصلاة، فلو سافر لنزهة أو تجارة جاز له أن يقصر الصلاة، لأن الله أحل للذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أن يقصروا الصلاة. ولذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه بين سفر العبادة وبين سفر المباح الذي كان يسافر الصحابة للتجارة. ما قال للتجار لا تقصروا لأنكم سفركم مباح، ما هو لا واجب ولا هو مندوب، وإنما جعل الحكم على الأصل، واستثنينا المحرم لأنه ليس بسفر، لأنه مأمور بإلغاء هذا السفر ولا تستباح المحرمات، والأصل أنه مطالب بالصلاة تامة كاملة، والشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل. وعلى هذا فكونك تكون في سفر بسياحة أو نزهة أو صيد، كل هذا من المباحات، يبيح لك أن تقصر الصلاة ولا حرج عليك. وعليه فإذا نويت أن تقيم بجدة سبعة أيام أو في البلد الذي تقدم عليه سبعة أيام غير يوم الدخول والخروج تتم الصلاة، فإن انقطعت السبع بخروج إلى ظاهر المدينة براز عنها، سواء كان خروجا مستقرا، كان تخرج يوما كاملا أو خروجا عارضا، ما دام أنك خرجت من أطراف المدينة فقد انقطع العدد، وحينئذ يحتسب بعد انقطاعه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، نرجو منكم بعض التفصيل والنصح في قضية الإخلاص في الأعمال الجماعية في الدعوة، مثلا في التحافيظ والأنشطة الأخرى، خصوصا وأن الأعمال فيها ظاهرة، أثابكم الله.
أولا، على كل مسلم موفق أن يبحث عن أحب الأعمال إلى الله، ومن طلب أحب الأعمال إلى الله فقد طلب القرب من الله جل جلاله، ومن طلب القرب من الله فقد طلب أسعد ما يطلب في حياته كلها، لأن الله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم لله ولا للعبث ولا للفساد ولا للإفساد، ما خلقهم إلا لطاعته ومحبته. فإذا أرادت عيناك أن ترى سعيدا موفقا فانظر إلى ذلك الذي يبحث عن أقرب ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يتكلم بما يرضي الله بحث عن أحب الكلام إلى الله، وإذا أراد أن يعمل عملا يرضي الله بحث عن أحب الأعمال إلى الله. وهكذا كانت نفوس الصحابة معلقة بالأعمال الصالحة. ففي الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يطلب أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وبعد أن يوفق للعلم بأحب الأعمال إلى الله جنس العمل علمه، يسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يقول صلوات الله وسلامه. يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل فيه، علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل وبتطبيق العمل كيف يكون. فإذا وفق للأمرين، للعلم بأحب الأعمال إلى الله وأكمل طريقة في تطبيقها وأدائها على الوجه الذي يرضي الله، حمل هم الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، فيبحث عن أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، ويتجه إلى الله قلبا وقالبا، يتجه إلى الله اتجاه الصادقين، يتجه إلى الله اتجاه المحبين المخبتين الذين يرجون ما عند الله، لا يرجون جزاء ولا شكور ولا مدح ولا ثناء، أكره ما عنده أن تراه عين أو تسمع به أذن، أكره ما عنده أن يمدحه أحد، وأكره ما عنده أن يزكى بين الناس، يريد مرضاة الله جل جلاله، يريد ما عند الله والدار الآخرة. في الدار الآخرة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم، يريد ما عند الله من رحمته ورضوانه وعفوه وغفرانه، لأنه علم علم اليقين أن الدنيا وما عليها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فضلا عن أن يؤثرها على ما عند الله مما هو خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من عرف الله وهابه وصدق في محبته سبحانه وتعالى وعلمه بأسمائه وصفاته هان عليه كل شيء، لا يمكن أن يلتفت إلى الناس ولا يفكر في مدح الناس ولا ثناء الناس ولا يريد أن يزكي نفسه عند الناس. فيلتمس العبد هذه المرتبة الشريفة، المنزلة المنيفة التي كان عليها أنبياء الله وصلوات الله وسلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، وكان عليها العلماء الصلحاء والأتقياء الصادقون الأوفياء. نعم، يسعى العبد إلى ربه سعي الصادقين، يسعى إلى ربه وهو يعلم أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن الله مطلع على ضميره، فيستحي من الله عز وجل أن يطلع على ضميره وقلبه وفيه محبة الثناء من الناس. من هم الناس الذين يحيون من الموت وينفعون من الضر ويشكون من الأسقام والآلام؟ من الذي أحياك وكنت ميتا؟ من الذي رزقك السمع والبصر والفؤاد وجعل لك هذه المنن والنعم؟ فإذا عرفته واحتقرت ما سواه عملت له جل جلاله وابتغيت ما عنده سبحانه وتعالى. فالعبد يحمل هذا الهم، هم الإخلاص لله عز وجل، ويشتد الأمر ويعظم فيما هو ظاهر كما ورد في السؤال. ولا شك أن التحفيظ من حقيقة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل تعليم القرآن خيركم، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله عز وجل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن لمن تعلم ولمن علم؟ نعم، تعلم لله وعلم لله وابتغى ما عند الله سبحانه وتعالى، وأراد الله وسعى إلى الله سعيا حثيثا، سعي المجدين، سعي الصادقين، لا يبالي باحتقار الناس له، لا يبالي بتهميش الناس له، لا يبالي بسخرية الساخرين، لا يبالي بنسيان الناس له، لا يبالي بحرمان الناس له من المناصب والمراتب، إنما يريد ما عند الله جل جلاله، لأنه يعلم أن الذي يطلبه فيه أحسن العواقب وأن الله سبحانه وتعالى لم يخيبه في الدنيا ولا في الآخرة. من قال لله وصدق في قوله زكاه الله بقوله حيا وميتا، ومن عمل لله وصدق في عمله وأصاب الصواب في عمله زكاه الله بعمله حيا وميتا. ولا يقفن بين يدي الله وقوف الصادقين حين لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول الله له عبدي ألمتك وكنت جاهلا، ورفعتك وكنت وضيعا، وأعطيتك فماذا عملت لي؟ فقال يا رب علمت لأجلك وفعلت. فيقول الله صدقت، وتقول الملائكة صدقت. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. أي مقام أن يقول الله لعبده صدقت وتقول الملائكة صدقت، اذهبوا به إلى الجنة. نعم، عندها يكون كأن حاله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر عنده إن شاء الله. إن الذي يسعى لربه ويعمل لله لا يضره نسيان الناس له. إن الذي يسعى ويعمل ويكدح للآخرة فإن سعيه مشكور وأجره منفور وذنبه مغفور. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من الله جل جلاله. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يجعل سعينا وسعيكم مشكورا. يا من تحفظ أبناء المسلمين تتجه إلى الله عز وجل وصبت في حجرك أموال الدنيا أهون عندك مما عند الله سبحانه وتعالى. ولو قالوا نعطيك ونرضيك تقول لا أريد إلا رضوان الله جل جلاله. ولو قالوا لك نرفعك نفعل وكذا قل لا أريد إلا ما عند الله سبحانه وتعالى، وتقولها بيقين وبصدق بثبات، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أهل الثبات ويجزي أهل الثبات. جعلنا الله وإياكم منهم في الحياة وعند الممات. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فاحرص رحمك الله على ذلك. وأما التباهي بالأنشطة وأننا فعلنا، إن كان نية الإنسان صالحة في هذا، مثل أن يقصد من هذا أن الغير يقتدي به وأنه يشحذ همم الغير لأن يفعل هذا، بشرط أن يأمن أن هذا الغير سيأتي يوم من الأيام يقول كلامه ولا يقع في المحظور طرق إلى الله، وبشرط ويتجه هذا المقال إلى الله. قال الله اتجه الصادقين. هذا كتاب الله رفعه الله ورد الله إلى به في الدنيا والآخرة. ولو أطبق أهل السماوات والأرض على أن يضعوا كتاب الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أن الناس امتنعت من أن تتبرع أو شحت أو بخلت فإن خزائن الله ملأ، وفضل الله عظيم، وكتاب الله أجل وأكرم، وأهل القرآن أعلى وأسمى من أن يذلوا أنفسهم لأهل الدنيا، وهم أسمى وأعلى من ذلك كله. ومن صبر بارك الله له في صبره، وقليل مع الصبر اسم عقل أفضل من كثير مع امتهان أهل الدنيا، خاصة إذا علم أن التجار وأهل المال والثراء يهينون طلبة العلم وحفاظ القرآن. فتبا لدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. والكتاب والسنة أعلى من أن يمتهن أو يمتهن من حمل الكتاب والسنة. فعلى من يقوم بهذا أن ينصح لله ولكتابه ولحفظ الكتاب الله عز وجل، وأن لا يوقفه من مواقف مهينة. يأتي مثلا إنسان يتبرع بمبلغ ثم يدخل على الحفاظ وعلى حمل الكتاب الله عز وجل في حفل أو شيء لكي يذلوا لكون يتبرع لهم، ما هذا؟ حملت كتاب الله عز وأعلى من هؤلاء، لأن القرآن هو الذي يرفع وأهله هم المرتفعون. فإذا كان مثل هذا التبذل لأهل الدنيا يهين أهل القرآن فلا وألف لا. يأبى الله ويأبى رسوله صلى الله عليه وسلم ويأبى الصالحون، ما هكذا أبدا. القرآن يعلو ولا يعلى عليه، ويسمو ويسمو صاحبه، ولذلك من رفعه الله فإنه لا يوضع. إذا كان حفظة القرآن يأتون يتبذلون لأهل الدنيا ويحاولون أن يطلبون منهم يكون فيها نوع من الحق من قدرهم، فلا والله ما نرضى بذلك لهم ولا يرضى الله عز وجل لهم. وعلى كل من يقوم على هذه الأنشطة يراعي هذه المبادئ الأساسية، وأن يعلم أن أبناء المسلمين أمانة في عنقه، نسأل الله بعزة وجلال أن يوفقنا وإياهم. ونحن والله مع هذا نشكر لهم جهودهم المباركة وأعمالهم الطيبة وجهودهم الخيرة في التحافيظ، لها يعني مكانة عظيمة في نفس كل مؤمن يعلم ما هي التحافيظ وماذا تقوم به من صيانة أبناء المسلمين ورعايتهم. نسأل الله أن يبارك جهودهم ويسددهم ويوفقهم، وحبنا لهم يجعلنا نغار عليهم، فهم عندنا شيء كبير، عزيزون على أنفسنا وسامون في نفوسنا. نسأل الله أن يجعلهم أعلى مما نريد لهم من الخير، محبة الخير وإرادة الخير. فنسأل الله أن يسددهم وأن يوفقهم وأن يأخذ بأيدينا وأيديهم إلى كل خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.